بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب والأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق من الأخلاق التي جاء الحث عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو علو الهمة، الذي هو خلق رفيع وغاية نبيلة. هذا الخلق تعشقه النفوس الكريمة وتهفو إليه الفطر السليمة. علو الهمة من الأخلاق الفاضلة، وإليه ترجع مجموعة من الآداب والأخلاق والقيم. ولذلك أصحاب الهمم العالية يترفعون عن الصغائر وعن الدنايا، ودائما يستشرفون لمعالي الأمور. ولذلك علو الهمة يعرفه بعض العلماء بأنه توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق لحصول الكمال له أو لغيره. وبعض أهل العلم يقولون في علو الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور وطلب المراتب السامية. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن كثيرا من الآيات القرآنية جاءت تحث على علو الهمة، منها قول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما، ومنها قول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ومنها قول الله عز وجل وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ومنها أيضا قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ومنها أيضا قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ومنها قول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والمقصود بأن علو الهمة جاءت الإشارة إليه في كثير من نصوص القرآن الكريم. وكذلك لما نقرأ في قصص الأنبياء وفي سيرهم نجد بأن هذا الأمر ظاهر. وأما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكثير من خلال أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، منها النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا يحث في حث على علو الهمة، ولا يرضى الإنسان بالدون. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن يعني يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ولذلك علو الهمة جاءت الإشارة إليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن علو الهمة كان حاضرا في كل مشهد من مشاهد حياته. وكذلك المتأمل في أصحابه الكرام رضي الله عنهم يجد بأنهم أصحاب همم عالية تزاحم النجوم في عليائها. ولذلك يقول عمر بن الخطاب: لا تصغرن همتكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. وكان مالك يقول: عليك بمعالي الأمور وكرائمها، واتقي أراذلها، فوما سف منها فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ويقول أحد العلماء: رأيت أو أتيت عمر بن عبد العزيز بعدما استخلف أستنجز منه وعدا كان وعدنيه وهو والي المدينة، فقال لي: يا فلان، إن لي نفسا تواقة لم تزل تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. وكذلك يقول بعض العلماء: من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دني. ويقول ابن القيم: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. ولذلك كثر في كلام الحكماء والعلماء وفي أشعار الشعراء امتداح علو الهمة. ودرجات علو الهمة وشيء من تفاصيلها هذا أتركه إن شاء الله إلى اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. وقبل ذلك فضيلة الشيخ عندنا بعض الأسئلة من لقاء الأمس. الأخ محمود فضيلة الشيخ سأل يقول: إذا بدأ في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام، هل يجوز له تغيير النية من فرض إلى نفل أو من نفل إلى فرض؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل في صلاة الفرض بعدما كبر تكبيرة الإحرام ثم بدا له أن ينتقل من الفريضة إلى النافلة فيجوز له ذلك، بشرط أن يكون هناك سبب. أما إذا كان لغير سبب فلا، لأن الله تعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم. ولأن الإنسان إذا انعقدت نية الفرض الأصل أنه يكملها، لكن إن مثلا سمع بجماعة دخلت ويريد أن يدرك الجماعة يجوز له أن يقلبها نفلا أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كبر للنفل فإنه لا يصح أن يقلبها إلى فرض، فالفرض أقوى من النفل. فمن كبر لصلاة نافلة ثم أراد أن ينقلها أو يقلبها إلى فريضة فإن هذا لا يصح.
جزاك الله خير شيخ. أيضا سؤال الأخ سعيد يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان الأب غير مؤهل في تربية الأبناء، هل زيادة الأبناء يعتبر يعني أمر حسن؟ ويقول في المقابل: يعني هؤلاء الأبناء سيتركون من غير تربية أو تهذيب أو تعليم.
الحمد لله، أذكر لي جواب في بالأمس بأنني ذكرت بأن الشريعة الإسلامية حثت على الإنجاب، وأيضا لم تمنع تنظيم النسل ولكنها منعت تحديد النسل. ولذلك ذكرت حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا هو تنظيم النسل. أما منعه بالكلية فلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والخطأ في التطبيق لا يجوز أن يعود به الإنسان إلى نقض الأصل، وهذا حقيقة، يعني قاعدة عقلية، قاعدة حياتية. وللأسف الشديد بعض الناس الآن يختزلها في بعض القضايا الشرعية، وهذا غلط. يعني كون شخص مثلا أخطأ في التربية، هل هذا يعود إلى الأصل بأن الأصل غير مشروع؟ الخطأ في التطبيق دائما لا يمكن أن يعود على المتقرر أصلا بالبطلان، وإنما يرجع فيه إلى مسألة تصحيح التطبيق. وأغلب الناس الآن ولله الحمد عندهم عدد كبير من الأولاد وعلى أحسن حال، فإذا وجدت حالة حالتين أساء التربية، لا يعني هذا أن أصل الإنجاب غلط أو الإكثار من الأولاد غلط، وإنما الغلط في هذا الشخص الذي أهملهم، وفي هذا الشخص الذي سيب أولاده، وفي هذا الشخص الذي فرط في تربيتهم، فهو الذي يسأل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، ما قال عليه الصلاة والسلام من لم يستطع تربية أولاده لا ينجب إلا واحدا أو اثنين، وإنما حمل الوالدين المسؤولية كاملة، وإن الله تعالى سائلهم يوم القيامة. ولذلك حتى في الأمور العادية التي يرتضيها بعض الناس الآن في قضية الخطأ في التطبيق، طبيعي جدا يقول لك يا أخي هذا خطأ فلان، وليس الخطأ في أصل المسألة أو في أصل القاعدة مثلا الحياتية. طيب لماذا لا تسحبها على موضوع الإنجاب كذلك؟ فوجود حالات يعني سلبية سيئة في قضايا التربية لا يعني بطلان الأصل الذي المتقرر الذي جاء فيه الحث على الإنجاب وعلى يعني الاكثار من الأولاد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، الله يبارك فيك.
الله يخليك، غبنا عنكم فترة لكن الله لا يحرمنا من صوتكم إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. قبل في البداية أنا عندي عتب بسيط على إذاعة شارجة صراحة، وأنا واحد من المستخدمين دو وما أقدر أتواصل وياكم بالرسائل، لكن يكفيني أن أسمع صوتكم، ما أقول أن أنجبر، أقول يكفيني أن أسمع صوتكم. بارك الله
ونفرح بسمع صوتك، جزاك الله خير.
كون سعي قائم إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله عند الدار الموضوع إن شاء الله.
بارك الله فيك. أنا عندي استفسار شيخ عزيز، والسلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك شيخ عزيز. عندي زميل مجبر سنويا أن يأخذ بدل السكن، وإذا ما أخذ بدل السكن فبدل السكن هذا يشيلون عليه من راتبه، فهو يريد أن بالمبلغ هذا يأجر مكان ويعيد إعادة تأجير المكان إلى طرف ثالث من باب الحلال والحرام، جائز ولا لا؟ بارك الله فيك. والله يسعد مساكم،
جزاك الله خير، الله يحفظكم. محمد تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أخي مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي مصبح.
مرحبا أخي صاغ، ونسلم على الشيخ عزيز والمستمعين جميعا.
الله يسلمك ويبارك.
عندي سؤال واحد، وأنا أتمنى من كل شخص يتصل لنا يختصر الأسئلة، لأن في وايدين ما شاء الله مشاركين. سؤالي طال عمرك الشيخ، هل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الفم في الصلاة؟ هذا السؤال بس.
زاك الله خير خمسة بحتس ما شاء الله رتحيك الله. وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر.
بارك الله فيكم شيخ.
الله يحفظك.
طال عمرك سؤالي، الله يطول عمرك، أنا البارحة أمس نسيت أصلي الضحى.
نعم.
ذكرت صلاة الضحى بعد صلاة الظهر يعني. طيب الساعة اثنتين وما صليت صراحة. فاليوم طالعين كنا مع واحد مع الأصدقاء، مرينا مسجد في الطريق صلاة الضحى، وصلينا عقب ما صلينا الضحى قلت له يا أخي أنا البارحة نسيت أصلي الضحى. قال لي صلي الحين ركعتين. صليت ركعتين
وصليت
ركعتين،
بس
ما ادري هل فعلي صح ولا لا.
جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. بدرت اسمع ان شاء الله الجابه، حياك الله. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
جزاكم الله خير شيخ.
وياك الله يحفظك محمد،
الله يحفظك شيخ. سحق سؤالي للشيخ عزيز بخصوص قراءه القران من الهواتف، مثلا تكون مرات مثلا في السياره او مش يعني على وضوء، يكون تكرم، يكون واحد يكون دخل الحمام تكرم وبعدين هل هاي يعني لما بعدين تحصل فرصة وانت مش على وضوء ولا على طهارة، هل هذا مكروه أم فيها شيء يعني من ناحية إذا عندك ورد ولا شيء يعني، ولا لازم تتوضأ مش من المصحف طبعا من الموبايل، هل يعني الأجر ينقص بعد ولا لا ما في أي شيء؟
إن شاء الله.
بس هذا السؤال، الله يجزيكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الجواب، حياك الله. يفضل شيخ سؤال محمد. يقول الشخص مجبر أنه يأخذ، يقول بدل سكن من عمله، ويقول إذا لم يأخذ تذهب عليه هذه الأموال لأنه يخصم من راتبه، فيقول ما الحكم في أن يؤجر مثلا منزل وطبعا هذا المبلغ الذي يعطى بدل من العمل، ويؤجر هذا المنزل على وناس آخرين؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لبدل السكر هذا حق للموظف، والجهة تطلب من الموظف أن يحضر عقد يعني إيجار حتى يعطى هذا المبلغ. هناك بعض الجهات تعطي المبلغ مقطوعا وتقول له أجر أنت بهذا المبلغ المقطوع. فإذا كانت الجهة تطلب منه عقدا لأن هذا حق مشروع له باستئجار بيت حتى يصرف له هذا المبلغ، وإذا لم يأتي ذهب عليه، فهذا حق مشروع له أن ينتفع بهذه هذا المبلغ. وقضية أن يؤجر العين التي استأجرها من حيث الأصل يجوز، يجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها، لكن إذا كان هناك ما يمنع كأن يكون هناك نظام في الدولة من قبل ولي الأمر على منع المستأجر من تأجير العين التي استأجرها، أو يكون شرط من صاحب العين العقار مالك العقار يمنعه من تأجيرها، فيجب عليه أن يلتزم بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
في نظر فضيلة الشيخ عزيز عن إمامة الأطفال، يعني عندنا نحن عندنا مسجد في بناية تحت، ومرات كثير بنجي لنا طفل عمره 9 سنوات بإمام المصلين، فما عارف هل يجوز إمامة الأطفال بالنسبة لهذه الحالة؟ جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يا أبو أحمد، تسمع إن شاء الله إجابة. يفضل الشيخ سؤال لخم صبح، يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تغطية الفم في الصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، ورد في السنن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل ونهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، والعلماء حملوا النهي هنا عن الكراهة إلا إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. فإذا احتاج الإنسان كأن يكون مثلا هناك برد شديد أو حر شديد، أو يكون لديه إنفلونزا مثلا أو مرض في الحلق أو في الفم واحتاج أن يغطي فمه، لا حرج في ذلك، مثل ما حصل في زمن كورونا أن الناس احتاجوا إلى وضع الكمامات، فلذلك الكراهة زالت لوجود الحاجة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو بدر يقول أنه معنا مكالمة. نعم نعم. عبد الوهاب تفضل.
الله يجزيك فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الوهاب.
الله يحييك. أخويا سؤالنا بالنسبة للقرآن الكريم، أيهما الأفضل، القراءة المداومة على القراءة أم الحفظ بتأني؟ هذا سؤالي الأول.
نعم.
سؤال الثاني بالنسبة للشخص اللي يجي الصلاة الجماعية وما يتابع الإمام، تلقى الإمام رقع هو يتأخر في الركوع، الإمام رفع هو رفع في من المتأخر، وكذلك في السجود وفي غيره. فهل هذا يعتبر يعني مشوش على المصلين ولا شو نعتبره يعني هذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الوهاب، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. فالشيخ سؤال بدر يقول إنه نسي أن يصلي صلاة الضحى، تذكرها يقول في الليل، أو يقول تذكرها في الظهر بعد صلاة الظهر، ثم يقول في اليوم الثاني صلاها في وقت الضحى.
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الضحى لا تقضى وتنتهي بنهاية وقتها وهو دخول وقت صلاة الظهر، فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر انتهى وقت صلاة الضحى، فهي ليست من السنن الرواتب التي تقضى، ولذلك يكون صلاها في اليوم الثاني، إنما صلى صلاة الضحى الجديدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول قراءة القرآن يقول من الهاتف في السيارة، في بعض الأحيان يقول أقرأ القرآن وأنا يقول في السيارة أو في أماكن أخرى، ويقول لم يعني أكون على وضوء، لكن وجدت يقول فرصة مثلا في السيارة وفي غيره، في انتظار مثلا في أماكن معينة في مستشفى وغيره، أجد لي فرصة لكن لست متوضئا، هل يجوز يقول أن أقرأ القرآن من الهاتف؟ ويقول هل الأجر يختلف إذا قرأت القرآن من الهاتف أو من المصحف؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لقراءة القرآن عبادة وطاعة وقرب إلى الله عز وجل، والشارع الحكيم يسر قراءة القرآن من حيث الوسيلة، ولذلك قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والأجر واحد لمن قرأ القرآن من المصحف أو من المحمول أو من حفظه أو من التفسير، الأجر واحد لا يختلف لله الحمد والمن. فما دام أنه ليس لا يوجد لديك مصحفا وإنما موجود تطبيق في المحمول وتقرأه أنت على غير وضوء، فقراءتك صحيحة وأجرك واحد ولله الحمد والمن.
جزاك الله خير الشيخ أبو أحمد. يقول: ما حكم إمامة الأطفال؟ يقول: في عمر التاسعة، يقول: عندنا مسجد في البناية، في بعض الحين يقول أصلي هناك، ويقول عندما أدخل إلى الصلاة أجد يقول أن الإمام يعني في التاسعة من العمر، عمره 9 سنوات، هل تصح إمامته؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية بين العلماء، هل تصح إمامة الصبي المميز؟ قولان لأهل العلم. أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة الإمام لا تصح إلا أن يكون بالغا، فإذا كان بالغا صحت صلاته، أما الصبي فيصلي بمثله. والقول الثاني وهو الراجح أن من بلغ 7 سنين فأكثر تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولحديث عمر بن سلمة أظن هكذا، أنه كان صغيرا وكان يقعد على الطريق يسأل من يأتي من المدينة فيأخذ عنه القرآن، فأتى قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يرسل لهم إماما، فقال: يؤمكم أكثركم قرآنا. قال عمرو: فلم يجدوا أكثر قرآنا مني. فكان يصلي بهم وهو دون العاشرة، بارك الله في الجواب. فالجواب بأنه يصح إمامة يعني المميز.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال أبو عبد الوهاب يقول: هل أفضل قراءة القرآن أو حفظ القرآن؟
الحمد لله، إذا كنت أخي الفاضل لديك القدرة على حفظ القرآن فاحفظه، لأن الحفظ يشمل التلاوة ولله الحمد والمنة. فمن حفظ تلا القرآن على الدوام من حيث التثبيت ومن حيث القراءة والترديد. وإذا لم تكن قادرا بحيث أنه يصعب عليك ويشق عليك ويطيل عليك الفترة بالنسبة للحفظ، فأكثر من القراءة، أكثر من قراءة القرآن.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: ما حكم من يتأخر عن الإمام ولا يتابعه؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف التأخر. هذا الأصل إخواني وأخواتي وجوب متابعة الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. فهذا يدلنا على أن المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام. أما إذا خالف الإمام وما تابعه فينظر، فإذا كان تعمد عدم متابعته في الركن بطلت صلاته. ولذلك لو أن شخصا يصلي خلف إمام فركع الإمام وهو أبى أن يركع تعمدا قاصدا، ليس ثم ما يمنع من بطلان صلاته كتأويل أو جهل مثلا يعذر به، فإن صلاته باطلة. رفع الإمام من ركوع وهو لم يركع بعد مخالفا للإمام قاصدا عامدا، فإن صلاته باطلة. أما إذا كان جاهلا أو متأولا أو مثلا ناسيا أو ساهيا فركع الإمام ثم رفع فتابعه، لا حرج في ذلك وصلاته صحيحة على أن يترك مثل هذا الأمر وينتبه لصلاته. لكن إن تركه في ركنين، يعني فات المأموم متابعة الإمام في ركنين، فإن الصلاة باطلة كما نص على ذلك أهل العلم، لأن الركن الأول ممكن أن يتدارك بالإتيان به، لكن اجتمع على المأموم ركنين ما يمكن أن يتدارك فيفوته تفوته الأركان، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضل شيخنا سؤال من لقاء الأمس، سؤال بسعيد يقول في بعض الأحيان أقول أجد بعض المتسولين في الأسواق والأماكن العامة، يقول ما الأفضل، هل أن أعطيهم أو يقول أنهرهم أو أردعهم أو أنصحهم أو أبلغ عليهم الشرطة؟
الحمد لله، طبعا الأصل مساعدة الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمسحوقين، هذا من حيث الأصل. ولذلك الله تعالى شرع الصدقة وحث النبي عليه الصلاة والسلام على إعطاء الفقراء والمساكين وعلى القيام عليهم. لكن لما فسدت أحوال كثير من الناس وظهر أن هناك من يتسول بقصد التكثر من المال أو استعمال المال استعمالا سيئا كشراء المخدرات أو المسكرات أو يعني الذهاب بهذه الأموال للإفساد في البلدان ولإعطائها لجماعات مثلا متطرفة، هنا وجب على ولي الأمر أن يحافظ على مصلحة البلد، فأصدر ولي الأمر قرارا في الشوارع، وطاعة ولي الأمر من طاعة الله عز وجل ما دام أنه لم يأمر بمعصية، خاصة وأن البلد فيه جمعيات ولله الحمد خيرية كثيرة. فأنت يا أخي الفاضل بارك الله فيك، يجب عليك أن تطيع ولي الأمر في طاعة الله، قد أمر ولي الأمر بعدم مساعدة المتسولين وبعدم ترك المجال لهم، وهناك جهات تكافح التسول، فتطيعه في طاعة الله، وأيضا تحقق المصلحة بأن تأخذ هذا الفقير تقول لهذه الجمعية، هذه الجمعية الخيرية أو الهلال الأحمر أو كذا، وتدل إما أن تذهب به إليهم أو أن تدله عليهم، والحمد لله جمعت بين المصلحتين، جمعت بين المصلحتين. أما إذا رأيت إصرارا من هذا المتسول ورأيت عليه علامات تدل على أنه يريد التكثر أو يريد أو عليه علامات أنه سيستعمل هذا المال استعمالا سيئا، فنعم لك الحق الكامل بأن تبلغ عنه الجهات ذات الاختصاص، وهذا يدخل ضمن مسؤولية الفرد عن حماية المجتمع.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
شيخ بالنسبة للصلاة الحين شو الأولى، أن الواحد يصلي على في الجماعة لأن مطلوب السجادة ومطلوب التراس، فما بيكون في توافق بين التراس والسجادة، لأنك بتفرش سجادتك واللي جنبك بيفرس سجادته لازم يكون على نفس السجادة ما يتجاوزها، ويمكن يصير تضجر من الناس. فهل وفي ناس مرات يعني أنا ما أحط السجادة عند القدم، أخليها عند الرأس فقط، وبعدين لما تسجد يعني مرات نص رأسك يكون الرأس على السجادة والإيد خارج السجادة، هل يصح السجود في الحالة؟ وكيف يكون التراص
لوجود
السجادة؟
وإزاك
الله خير.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. فالشيخ سؤال محمد يقول الآن مع وجود التراص في الصفوف، ويقول أيضا وجود أيضا الصلاة على السجادة، يقول في التراص مع وجود السجادة قد لا يكون هناك يعني توافق، السجادة أكبر من المصلي، يقول عندما يعني يصلي قد يأتي شخص آخر ويدخل على سجادتي أو تدخل على سجادته إذا أردت أن أتراص، فيقول كيف يكون التوافق؟ وفي بعض الأحيان يقول أضع السجادة أمامي فقط عند رأسي عند السجود، فتكون اليد خارج السجادة والرأس على السجادة، هل يصح السجود؟
الحمد لله، بالنسبة لي التراص الآن ولله الحمد عاد إلى ما كان عليه من حيث الأصل، ويجب على المصلين أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه بعدما زال العذر ولله الحمد والمنة. وأما قضية السجادة، يستطيع الإنسان أن يصغر السجادة، يعني ليس بالضرورة أن يفرش السجادة كما هي، يصغرها يضعها ويضع على محل مثلا السجود فقط، أو يطوي جزء من السجادة من الجهة اليمنى واليسرى، والحمد لله رب العالمين. يعني لا يجعل المصلي من هذا عذر لترك التراص. وقضية خروج اليدين عن السجادة أو كذا، هذا ليس له علاقة بأركان الصلاة، فما دام أنه سجد على الأركان السبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، كفى ذلك سواء كانت اليدين على السجادة أو خارج السجادة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول كنت مسافر ودخلت مع جماعة تصلي على الطريق، ويقول صليت 4 ركعات الظهر لعدم تأكدي من الإمام هل هو مقيم أو مسافر؟
الحمد لله لا حرج، ما دام أن لأن أصل القصر رخصة، القصر المسافر رخصة، فلو أتم من دون جماعة وإنما لوحده صحت صلاته ولله الحمد والمنة في قول جماهير أهل العلم. فإذا صلى 4 خلف من يصلي ولا يدري هو مسافر أم لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. عن هذه المكالمة، نعم أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يعافيكم، جزاكم الله بخير.
السيق والنور العافية، الله يحفظك.
إيه حسيت سؤالي كم مرة أنا سأل، وأنا سأل قبل يعني فترة، بس الآن بتذكر من الشيخ في حد من العلماء قال الذي يدخل وانتو كرامة دورك من الحمام بعد يقضي حاجة يعمل سحب السيفون ينتهي كله وصاخ، فليه حق يسمي بالرحمن ويذكر الدعاء؟ وحد من العلماء قال له ما يجوز لأنه داخل مكان ما يجوز يذكر فيه، وحد من العلماء قال من يوصل عند باب دورة المياه يقطع الكلام ما يتكلم لا بالذكر ولا بالرحمن. فنبغى الحقيقة
إن شاء الله.
عبدالشيخ ويزاكم الله خير.
ساك الله خير بحمد، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله جدا. سؤال بحمد الشيخ يقول بالنسبة للدعاء والتسمية في الحمام قبل الوضوء، يقول يعني أنه سمع إذا كانت الأوساخ ليست موجودة في المكان ولا وجود لها، يجوز له أن يأتي بالدعاء الذي يكون قبل والتسمية والدعاء الذي يكون بعد الوضوء، أو أن الشيخ يقول أنه أيضا البعض يعني ذكر أنه يكون ذلك خارج الحمام ثم يدخل.
الحمد لله، بالنسبة لي السنة للإنسان إذا أراد دخول الحمام أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا قضى حاجته وانتهى قال غفرانك. وإذا كان يتوضأ داخل الحمام لا حرج أن يقول بسم الله، وإذا انتهى لا بأس أن يدعو بالدعاء سواء كان الحمام نظيفا أم غير نظيف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، تسأل تقول هل يجوز للرجل تهديد زوجته بشكل مستمر بالزواج عليها حيث أصبحت نفسيتها سيئة ولا تشعر بالأمان؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا لا يعني يتناسب مع المعاشرة بالمعروف التي أمر الله جل وعلا بها، فالله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، قل الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله في النساء يعني في الزوجات، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يهدد زوجته باستمرار بالزواج عليها لسبب أو لغير سبب، ومعلوم بأن الزواج على المرأة أمر صعب، المرأة لا ترضى بالضرة كما يقولون أو الجارة ما ترضى، ولذلك على الزوج أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يهدد امرأته بمثل هذا، وإذا كان هناك إشكال بينه وبين زوجته يسعى إلى حل هذا الإشكال بعيد عن مثل هذا الاستفزاز.
ذاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الهندسة الإذاعية خليفة العلي وفيصل الرئيسي، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.